بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يوفق شيخنا لكل خير وأن ينفع بعلمه ويجزيه خيرا عن الموحدين وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباده، وهو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده، فاولهم نوح عليه السلام وارسله الى قومه لما رأوه الصالحين وجهه وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. أرسلوا إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعته عنده مثل الملائكة وعيسى ابن مريم وأولاة غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مفروض حق لله، لا يخلق منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. والله هؤلاء يشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض وما فيها كلهم عبيد وتحت تصرفه وطهره.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النقل وما فعله إن شاء الله في مثل هذه الليلة من إنسان حس الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة، نتكلم عن المؤلف والتعريف به، من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة لهذا المؤلف وطريقته ودعوته، لأن هذا من الأمور المهمة، معرفة الأئمة ودعاة الله ومعرفة صحتهم ودعوتهم، هذا له أهمية كبرى في طلبة العلم، من أجل أن يسيروا على نهجهم ويقتبسوا من سيرتهم ويقتدوه. ولد المؤلف رحمه الله في بلاد مصر في بلد عويلة قرية سلام الرياض، كانت محل أسرته هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن شرف من المشارفة من الوهبه الحميد الذي سمي، نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي، والمرجع للعلماء في وقته كان هو رئيس العلماء خيار النبي، وأعمالهم كلهم علماء. فنشأ في بيت علم ودرس على أبيه عبد الوهاب وعلى أعماله من منذ صغره، وقد حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ سن العاشرة، واشتغل بطلب العلم حفظ الأصول وقراءتها على أبيه وقراءة كتب التفسير والحديث، حتى ضرع في العلم وهو قديم، وأعجب به أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه، وكان ينوي في المسائل العلمية حتى إنه استفاد منه ومن مسائله، فأعطاه بالفضل. ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يتبع منه، فرحل بطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن شيخ، وكان إماما بالفقه، وأصبح من أهل المدينة في سبيل، وكذلك ابن إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب العبد الفايض في علم الفرائض، شرح ألفية الفرائض، والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حلال السندي، وقرأ عليه الأمهات في الحديث، وأخذ منه مزاجه في مرجعه وفي كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتفي بذلك، بل سار إلى بلاد أكثر من ترك بلاد مكة، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، فأخذ عن علمائها خصوصا عن الحنابلة محمد بن بيرون عبد الوهاب بن بيرون بن أخذ عنه البسط، وأخذ عن عبد الله بن عبد النقيب الأحسان الجامع، أخذ عنه أيضا بالفقه، فلم يكتف بهذا، بل ذهب أيضا إلى العراق إلى الوطن، وكان في ذلك آهلا من العلماء في الحديث والفقه، فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد بن مجروح وغيره ممن لقيه من أهل العلم، وكان في كل التنقلات إذا وقر بكتابه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو من كتب تيمية ابن القيم فإنه يتفق بقلمه ويأخذ منه نصا، ونسخ كثيرا من تلك الكتب في الأحزاب وفي البقرة، فاجتمعت لديه بابا عظيما منه، فكان يدرس على المجال ويأخذ عنهم، وكان يبدأ الكتب التي يظهر بها، ثم إنه هم به للسفر إلى بلاد الشام بما فيها من أهل العلم خصوصا من الحلال وأهل الحديث، ولكنه بعدما سار إليها تعثر في الطريق وحصل عليه الضوء وعطش وكاد يهلك في الطريق. أنتم تعلمون أنها من يلد إلى الموت وبعد المسافات وقلة ذات اليد، فرجع إلى الوحدة وعدل عن السفر إلى الشام، ثم رجع إلى بلده بعدما تكلم عن العلم وبعدما حصلت على مجموعة كبيرة من الكتب، إلى الكتب التي زالت عند أهله وعند أهل بلده، ولكن رحمه الله لم يرضى بأن يسكت ويترك الناس على ما هم عليه، فإنه أراد أن يذكر علمه وأن يدعو إلى الله، فنظر في المجتمع فوجد فيه الشر والشرك والأمور الكبيرة، فأخذته الغيرة على وجود الله والرحمة بالمسلمين، ورأى أنه لا يسع أن يسلم على الوضع. كان في بلاد من الناحية العلمية كان إذا يسلم بالفضل وهو في العقيدة على عقيدة المتكلمين من الدائرة وغيرها، ليس له عناية من عقيدة السلف كما هم في الشام وفي اليمن وفي ايامنا الاخطار، كانت العقيده الثالثه هي عقيده الاشاعره والجاثوليه وعلماء السلف، اما عقيده السلف فعفى عليها الزمن وليس لها احد يدرسها ويدرسها، هذا من الاشياء العلميه. وكان العلماء ساكتون على الواقع لا يغيرون الشيء، ومن الناحية الاقتصادية لا عنده أمر الزراعة وشيء من المعيشة، فكانت حالته حال الفقر. من الناحية السياسية كانوا متفرقين، ليس لهم دولة تجمعهم، كل قرية لها أمن فعليا فيها حاجة في الغياء حتى انها على الهدف من غير مقابل بعض الوقاية، هذا الوضع السياسي. اما من ناحية العقيدة كانت الخرافات سائدة في بلاد الهند، من عبادة القبور والتواصل استغاثة الاموال عند القبور في الصحابة أبو زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة، كانت قبورهم عند علمنا قبور الصحابة، وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها، وعلى قبر زيد كان عن البرية قبة وكان يسلك إليه بالعلم، قبة زيد بن الخطاب مشهورة عندهم الغيرات في الجبال يعتقدون فيها، عندهم الاشجار والنخيل يعتقدون فيها ويتبركون بها، بل كانت عندهم أن يفعل الباطل الربوبية وحدة الوجود كانت موجودة عند بعض أهل الرياض وفي الخارج يحلع الصوفية وحدة الوجود مدام في العرب وكذلك تستنجع على هذا المنتج الليل وجودا للحتى وغيره انها مجنده تستنجع قال كانت حالته الوجوديه خاصه العقيده واضحه والعلماء الفاسدون يرادون بالواقع بل ان بعضهم حتى يشجعون على هذه الخرافات لما رأى حكمه الله وضع المسلمين تحرم الدعوة إلى الله وقال يدعو إلى الله بجلد التوحيد ويمكن هذه الاحتجاجات وهذه الخرافات ويبين لهم في السلف الصالح فتكون عنده تلاميذ من الدرعية ومن العليلة ومن أراد الله له خير سمع قوله ثم إنه اتصل بأبيه العليلة وعرض عليه الدعوة وقبل منه الحديث ووعده من المنصرة في أول الأمر إلى أن وصل الأمر إلى هدم قبة يد الخلفاء طلب من الأمير أن يهدمها لأنه غير الاهتمام بالأمير ليس إلا يلقى أن الخطر أن يبقى يهدمها فالأمير ساعده على ذلك وخرج معه فلما وصل إلى الخطة قال أنا أهدمك وأهدمك يقول ذهب عن الباب وهدمك ولا أنزل قوة هذه واحدة الثانية يعني جاءته امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه ان يقيم عليها الحد فردها ورددها حتى حرم عليه مثل ما فعل الغالبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقام عليها الحد وردها فلما بلغ امير الحد ابن حويره من سبل الاكرام بلغ رسول هذا المطوع يسموه المطوع انه هجم القنبله وانه ابتدا يقتل الان قتل المراه ارسل الى امير المسلمين انه قال لك ان تمنع عن طبع على هذا والا انا ابقى عن المساعده التي ارسلها لك فجاء الامير الى امير وعرض عليه وقال ما اثر ما اثر مقام هؤلاء واذا قطعوا عني هذا المؤدب بإذن عليكم صدقوني حتى أهم خير وأن يتوكل على الله وأن يتوكل بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره لكنه أصبح على التفاؤل قبله الخليل وأخذها مستمرة خرج الشيخ هنا العيينة التي تموت أخرج منها بقوة في نص الأيام وذهب إلى الدعية وكان له فئة من زيارة التلاميذ جاءوا في سوريا فذهب الشيخ إلى الدعية وليس معه إلا المرأة هذه الدولة يوم الساعة الوحيدة فهو يقول أنهم يسأل الله يجعل له مهر ويرزقه من حيث لا يحتاج يرتب هذه الايه وهو يجيب وصل الى اخر دين في العلم فاصابه خوف وقلق من كل شيء جل نفسه على نفسه من اهل ذلك لانهم حاليين من اهل الطوع يقول الطوع حاليين من الجنه فهداهم فيهم وقال لا يكون من ذلك قدر توكل على الله والله جل وعلا ينصر من سنة فإذا لهم كذلك عدد الزوجة الثمانية محمد بن مسلم فقال الامير تاجيل على الناس رحلت لنا تذهب واذا ارسلت بالتاجيل ربما يقول الهزيمه قال لا لحزبي اجلك له لكن انت اذا ذهبت ان يبعد الله فذهب اليه الامير في بيت سلم عليه وسال كيف يعيش الى اصل المثال الذي حضر
وقال فيها اصوات جاهليه
واستنارت بالعلم واستنارت ايضا بالقوه ببركه هذه الدعوه السلفيه التي هي دعوه الرسل عليه الصلاه والسلام. ألف الشيخ رحمه الله الكتب أعظمها كتاب التوحيد الذي قرأتموه الحمد لله وعرفتم قيمته. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد ونذكر له أن فاتت هذه الرسالة رسالة حد الشبهات حد الشبهات الحد المراد منه إزالة الغطاء عن الشرك إزالة الغطاء عن الشرك بسبب الشرك فتكلم عنك غطاء والشبهات لم تظهر وهي الأمر المستمر الأمر المستمر الذي لا يدرى هل هو حق أو باطل هل هو حلال أو حرام الأمر المستمر الذي لا يعرف من أي من أي أنواعه هل هو من الحق أو من الباطل هل هو من الحلال أو من الحرام كقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتبع الشبهات قد استبرا لدينه وعلمه. الشبهات هنا وقتها الامور التي لا تدرى هل من الحلال او من الحرام بسبب تجاوز الادله فيها ولا يعلمها من الخواص من اهل العلم. اما كثير من الناس فانهم لا يعلمون. الشبهات هنا المراد بها الامور المسلمه التي فيها تلبيس وتغذيه وتطويل على الناس حتى يوضع منها من الحق وهي ليست وكشفها هو الاضاءه كشف الشبهات يعني الاضاءه اضاءه المسائل التي فيها التفاؤل على كثير من الناس يبدونها حقا وهي ليست بها هذا هو كشفها. وكانت عند الناس شبهات حول عباده الامور والاستغاثه بها الذي علموا كثيرا من البلاد الاسلاميه من عهد قريب بعد قرون من قبل انتشر الناس عباده الامور عن طريق الشيعه تسمي بالاسلام ما ليس منه وكذلك عن طريق المتطور أصحاب الطور الصوفية هم الذين تسببون في كتب هذه الشبهات وهذه التسميات التي انتشرت في البلاد الإسلامية مع المسلمين هذا الجانب بحجة واحدة لكنها عند الشبهات قوية يظنونها حقا فيقولون إن هؤلاء الموتى عباد الظالمون ولهم مخالف عند الله ونحن اناس مشركون وهم يتوسطون وقيل حاضرين الله في مخالف جهودهم لانهم جاهل لان لهم جاهل ولهم مكانه عند الله فنحن نستقبلهم وسلف وشفعاء يصرفون لنا من الله ويدفعون لنا عند الله ويريدون على ذلك شبهات من القران ومن السنه ومن كلام بعض العلماء حتى يعرفوا على الناس ان هذا حق وانه من الدين وبسبب ذلك تغيرت عقيده التوحيد عند كثير من الناس من عهد بعيد بعد الفئه الرابعه ومضي القرون المقطعه حتى قدم الله للمسلمين أئمة يكتبون هذه الشروعات، ومن أبوابهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في القرن الثالث الأول الثاني. شيخ الإسلام بن تيمية الذي قال ودحر هذه الشبهات ووضح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك كتب نافعة مبينة عقيدة السلف الصالح وسجلها في كتبه، ودائما كل مسألة بالأدلة القاطعة والبراهين الدافعة ودحر هذه الشبهات. ثم تلاه تلاميذه الإمام ابن القيم في كتبه، الإمام ابن كثير، الإمام الذهبي، الإمام المنذري، تلاميذ الشيخ الذين تكلموا عليه، ومن جاء بعدهم جاء أصحابه ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصل الأمر إلى الشيخ الإمام ابن المجدد محمد بن عبد الله، فتلقى هذه العقيدة تلقاها بقوة وقامت الدعوة إليها والجهاد في سبيلها حتى تنامر في هذه البلاد ولله الحمد، وانفتت إلى البلاد الأخرى، فأثر بهذه الدعوة كثير من الأطفال البعيدة والقريبة في مصر والشام والعراق وحتى في بلاد فارس أهل السنة في بلاد فارس، وأن تبدأ إلى الهند وإلى المغرب وإلى كثير من البلاد ولله الحمد. من أراد الله له الخير فإنه تأثر بهذه الدعوة المباركة وعرف أنها الحق ونقرها في مختلف السنين، ولا يزال ولله الحمد يظهر بهذه الدعوة من يقوم بنشرها ويدعو إليها ويوصفها للناس، وهذا من فضل الله عز وجل من أجل أن تقوم الحجة على الخلق، ومن أجل أن يهدي الله أن يريد الله له الهداية. هذا هو كشف الشبهات، أي إيضاح الحجة الباطلة التي يحتج بها المخالفون والمبتدعة وبيان بطلانها من أجل ألا تروج على الناس، وإبطالها بأدلة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فنفتقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو كشف الشبهات. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فواحده ما جمع في هذه الرساله غالب شبهات المخلفين والمبتدعه ورد عليها ردا مقنعا بالادله من الكتاب والسنه كما تترونه ان شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدا الرساله ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنه ان تبتدا الكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، كما بدا الله تعالى بها قرانا. فاول ما ترون النصح الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا اول ما ترون في النصح. وكذلك قبل كل سوره: بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كتب يبدا كتابته بسم الله الرحمن الرحيم، واذا تحدث الى اصحابه يبدا مجلسه بسم الله الرحمن الرحيم. والحكمه في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم التبرك بها التبرك بها لأنها كلمة مباركة، فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الكتاب فإنها تكون بركة عليه. أما الكتاب والرسالة التي ليس فيها لم تبدأ بإذن الله فإنها تكون لك لا خير فيها، فهي التباطؤ من ناحية، وللاستعانة بالله جل وعلا من ناحية أخرى. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين، أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمقدور، تقديره أستعين أو أتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا تجدون الشيخ في بعض رسائله لما كتب في تفسير سورة الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، يعني أن معنى هذه الكلمة هو البركة والاستعانة. ثم قال اعلم رحمة الله، اعلم هذه الكلمة يبدأ بها في إظهار الأمور المهمة، فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له اعلم الذي يتنبه، واعلم فعل أمر من العلم يعني تعلم، تعلم ما يأتي، اعلم تعلم ما يأتي واهتم به وأرد باله بما يلقى عليه ولما يكتب له، فهي كلمة بكتابها للاهتمام بما يأتي بعدها. قال تعالى اعلموا أن الله على كل شيء قدير، فاعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. فهي كلمة عظيمة يرجعها للاهتمام والإيقاظ السامع إلى ما سيأتي بعده. ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ من الله، دعاء لكم ولكل من قرأ هذه الرسالة، دعاء الشيخ بالرحمة إلى الله عز وجل، وهذا من باب التلطف لطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على ما يقال له. فينبغي للمعلم أن يسلك هذا المنهج مع طلابه، أن يدعو له بالرحمة وأن يدعو له بالإعانة وأن يدعو له بالهداية والتوفيق، ولا يقص عليهم أو يواجههم بكلام خشن، فإنه إذا قابلهم أو واجههم بكلام قاسي فإنهم ينقلبون، أما إذا واجههم بكلام لطيف وكلام فيه شفقة فإنهم يقبلون عليه ويقبلون منه، سواء كان ذلك بالمشافهة والمخاطبة أو كان ذلك بالقتال. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، أي اعلم هذه المسألة العظيمة، اجعلها في معلومات، اجعلها في ذاكرتك، اجعلها في اهتمامك دائما وابدا، لاحظ أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، هذا معنى التوحيد. إذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة، لا تعريف للتوحيد غير هذا، وذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يوحدوني بالعباده ويفردون بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهذا ليس هو التوحيد المطلوب، لان المشركين كانوا مقرين بهذا ولم يكونوا موحدين، لم يكونوا بالاقرار به موحدين. لماذا؟ لانهم لم يفردوا الله بالعباده، فاقرارهم بتوحيد الربوبيه ليس هو التوحيد المطلوب، وانما توحيد الربوبيه دليل على توحيد الالوهيه. ولكن لهم فمن اقر بتوحيد الربوبيه لزم ان يقر بتوحيد الالوهيه. والله تعالى يستدل بالقران بكثير من الايات على توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم على توحيد الالوهيه. ما هو الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذا هو التوحيد وهذا دليله. فاستدل سبحانه وتعالى عليهم بما انكروه، استدل على ما انكروه بما اقروه ليلزمهم بذلك، ليلزمهم ويخصمهم بذلك. كيف كان يقول انه هو الخالق الرازق المحيي المميت وانه لا شريك له في ذلك، ثم تشركون به في عبادته من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر شيئا بل هو مدبر، اليس هذا واضحا؟ اذا التوحيد هو افراد الله بالعباده. اما الذي يقول ان التوحيد هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الى اخره فهذا غالط غلطا فاحشا، ولم ياتي بالتوحيد المطلوب الذي دعت اليه الرسل. ومع الاسف عقائد المتكلمين التي تدرس الان في كثير من المدارس الاسلاميه كلها على هذا، كلها عقائد علماء الكلام الذي ترتب على توحيد الربوبيه، ويقولون من اقر بتوحيد الربوبيه فهو الموحد. اقرأوا اي رساله في دينها او اي كتاب تجدون هذا المعنى، يرتبون على توحيد الربوبيه، وهذا ليس هو التوحيد، وهذا لا يغني اهله شيئا الا الكفر. ولن يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله، افلا تتقون. فهم يعني التوحيد ليس هو الاقرار بالربوبيه، وانما التوحيد هو افراد الله للعباده. خذوا هذه الكلمة دائما وتفضلوا لها، لأن الشيخ له مقصد فيها، مقصده مرك على هؤلاء الذين أثبتوا. وإذا تسمى هذه الرسالة كيف تسموها؟ هذه أول شبهة، أول شبهة أنهم جعلوا توحيد الربوبية هو التوحيد المطلوب، وأن من أقر به فهو الموحد، وأن كتبهم عليه ودرسوا أولادهم عليه. هذه أول شبهة وهي شبهة عظيمة. الشيخ يقول ليس هذا التوحيد هو افراد الله بالعباده، وسياتي مزيد توضيح هذه الكلمه. ثم قال رحمه الله وهو دين الرسل، افراد الله بالعباده هو دينه الذي ارسلهم الله به الى عباده. الرسل كلهم ما طالبوا الامم ان يقروا بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأنهم معترفون بهذا، ولأن هذا لا يكفي، وإنما طالبوا الأمم بعبادة إفراد الله للعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قالوا أن أقروا بأن الله هو رب، لأنهم مقرون بهذا، بل قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اتركوا الشرك الله عز وجل، لأن الشرك هو الطاغوت وأعظم الطاغوت، أعظم الطاغوت هو الشرك لله عز وجل. أن يعبد الله ويستجيب له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أيش يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون، ما قال أنه لا رب سواي ولا خالق إلا أنا، بل قال سبحانه أنه لا إله أي لا معبود بحق إلا أنا، ألا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي أدركوني بالعبادة وانقصوا عبادة لا سواي. هذا الذي بعث الله به الرسل، ما بعث الرسل لتحريف توحيد الربوبية، لأن هذا موجود وحق لكنه لا يكفي، بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين الرسل، كل الرسل من أوله إلى آخره الذي أرسله الله الذي يدعو إلى الدين وهو إلى الرسل إلى دين، ولذلك أفرده ما بلى النبيل بلى النبي أن يرجع إلى الدين. نعم الذي بدر الذين لمن لانه راجع الى دينه دين مخلص الذي ارسله الله فيه الى عباده، فاولهم نوح عليه الصلاه والسلام، نوح هو اول رسل كما قال الله سبحانه وتعالى انا اوحينا اليه كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أول على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، قبله أنبياء من آدم عليه السلام، ومن قال نبيا أيضا نبي، لكن هؤلاء أنبياء، والآية تتكلم عن الرسل، وفي فرق بين النبي والرسول. هذا الناحية، الناحية الثانية أن نوح عليه السلام هو أول رسول نهى عن الشرك، لأن الناس قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد، ما في شيء. قبل بعثة نوح من عهد هارون إلى عهد نوح عليه السلام كان الناس على التوحيد، فنوح هو أول رسول بعد حدوث الشرك، بعد حدوث الشرك في الأرض هو أول رسول ينهى عن الشرك، وتتابعت بعده الرسل على هذا المنهج الرباني. فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الرسل وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد لأن تقوم الساعة. قال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، فهو آخر يقول عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء، لأن كل رسول فهو كل رسول فهو نبي، فهو آخر الرسل وآخر الأنبياء أيضا، فلا يبعث بعده لا رسول ولا نبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر، من اعتقد أنه يبعث بعد الرسول نبي فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من بعد كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فمن لم يعتقد حكم الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم وأجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر لله عز وجل، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ولذلك كفر المسلمون كفر القادياني، الفرقة التي تعتقد أن القادياني نبي كفروه وأخرجوهم من الإسلام، أجمعوا على كفرهم وأنهم فرقة كافرة ليسوا من المسلمين. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن القادياني غلام أحمد أنه نبي العياذ بالله. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم،
نوح عليه السلام بعثه الله إلى قومه لما خلصوا الصالحون وزنوا الصواع ويغوث ويعوق ونسعى هؤلاء هذه الأسماء أسماء كانوا صالحين في قومهم صالحين في قومهم ماتوا في عام واحد فحذر قومهم عليهم حذرا شديدا فجاء الشيطان إليهم وقال لهم أوروا صورا وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم إذا رأيتم صورا تتذكروا أحوالهم وتنشطوا على العباد جاءهم طريق النصيحة الخبيث جاءهم طريق النصيحة وهو يريد لهم الهلاك فخدعهم بهذه الحيلة واعتبروا أنه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على العباد من الخير وهذه الصور ناس صالحين ليتصورها وقوامين ولا صور فهو عن فكرة طيبة ولم يتلبى لما يترتب عليها منه الإنسان ما ينظر إلى المصلحة الجزئية إن كانت موجودة وينسى المضار العظيمة التي تترتب على الناس المستقبل ينبغي للإنسان يفكر هل التفكير عند يعرض له شيء في أمور دين من هذا القبيل قال لهم ناصحا لهم ومشيرا عليه صبروا صبرهم وانصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتموه تتذكروا أحواله وتنشطوا على العبادة ففعلوا خبيعا نصبوا صبرهم نرى هذا الدين ولم تعبد هذه الصور لأن فيه علماء وفي ناس لكن المخالفة وجدت والأساس وجد الأساس وجد البذر وجد لكن نصبوا بعدين راح الجيل الذي فيه العلماء جاء جيل جاهل جاءه الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصب هذه الصور إلا ليعبدوها ويستقون بها المطر إذا أجبروا فعبدوها بإذن الله بمشورة الشيطان فحدث الشرك لبني آدم من ذلك التاريخ فأرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد الذي هو عقيدة أبيه آدم عليه السلام والذي عاكف عليه الظهور من قبلهم يدعوهم إلى التوحيد وقبر وخابر معهم ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد وهم يرقون عليه ويلقون الشبه وهو يجيب عن شبهاته ويجحظ افتراءاته ولكن ما قابل معه إلا قليل كما قال الله سبحانه والكثيرون أصروا وقالوا لا تذرن آلهتكم وهو الشرك أكثر من ذلك لا تذرن آلهتكم ولا تذرن نطع النوح عن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وثن ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر فاستمروا على الشرك فعند ذلك أوحى الله إلى نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن فلا تستمر لما كان يفعل واصنع الفلك يا عيني أمر الله بصناعة الفلك وأخبره أنه سيغرق هؤلاء جميعا على هذه عند ذلك دعا عليه نوح عليه الصلاة وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك عندما يضل عبادك ولا يجب إلا ذات الكفار فلما انتهى نوح عليه السلام من اجتماع السفينة وكانوا يمرون عليه يضحكون منه ويستهزئون منه يقول هذا نبي قام أشجارا الآن تحول من نبي إلى أشجار إيش هذا إيش هذا وهو يقول هم تذكروا منه كلما مر عليه ملأ منه سخروا قال إن تذكروا منه فإنا نذكر منكم كما تذكرون فسوف تعلمون فيأتيه عذاب المسجين ويحل عليه عذاب مقيم فلما جاء وعد الله سبحانه وتعالى أمر السماء أن تمطر مطرا منهمرا وأمر الأرض تتفجرت عيونا حتى التنانير التي في موضع النيران بار في الماء والحق الماء ماء السماء وماء الأرض وعلى على رؤوس الجبال وسارت السفينة فوق الأمواج المتلاطمة وهل أهلك الله هذه الأمة عن آخرها إلا ما ركب مع نوح المستمر. السبب في هذا ما هو؟ الشرك بالله عز وجل والانحراف عن عقيدة التوحيد. هذه دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى إفراد الله في العبادة. وأخوه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كثر صور هؤلاء الصالحين. كانت العرب خصوصا في الحجاز وفي جزيرة العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة على دين أبيه إسماعيل وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الحنيفية اجتمعت توحيد كانوا على دين إسماعيل وإسماعيل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا وانعلم مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك كتاب الله تعالى. كانت من ذريتهم أمة مسلمة واحدة تعيش في الحجاز وفي جزيرة العرب إلى أن جاء عهد الطاغية إلى أن جاء عهد الطاغية ملك من ملوك العرب يقال له عمرو بن جحش يقال له عمرو بن جحش الخزاعي وكان له سلطان على العرب وكان في اول امره رجلا متنبئا رجلا على دين قوم التوحيد وعابدا كان عابدا ولكن والعياذ بالله ذهب الى الشام للعلاج فوجد ان اهل الشام يعبدون الاصنام فدخل بذكره تحكيم هذا الشيء وأنه شيء سكن وأن عبادة الأصنام فيها خير. فجاء إلى أهل الحجاز وأهل الجزيرة فدعاه إلى الشرك دعاه إلى دين الشرك وجاءه الشيطان فأرشده إلى موطن الأصنام التي كانت تعبد عند قومه. طلب الصفات واندفنت في الارض. جاء الشيطان الى عمرو بن زهير فارشده الى اماكن هذه الاصنام المنظوره تحت الارض فحفرها ونقب عنها نقب عنها عبد الله واستخرجها ووزعها على احياء العرب. انتشر الشرك من ذاك الوقت من حاس عمرو بن زهير المجاهد. وكانت هذه الأصنام المرهوثة عن قوم نوح إلى أكبر أصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى أنه كان على الكعبة المشرفة كان عليها 360 صنم على الكعبة المشرفة وعلى الصفا والمروة واللات والعزى ومنات ثالثة الأخرى وأصنام كبيرة في أحياء العرب وفي وجود الناس من كان المكاب إذا سافر يحمل معه صنعا ويعبده من دون الله عز وجل. هذه حالة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم الحنيفية السبعة فدعاه إلى التوحيد من مكة وبقي 13 سنة تدعوه إلى التوحيد وينكر عليه عبادة الأصنام فجاب له من أراد الله له الهداية من الصحابة الذين أسلموا معه في مكة وصحبوه. ثم إن الله أجل لهم الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكون جيوش التوحيد وصار يغزو المشركين بعد دعوته إلى الله ويقاتلهم إلى أن جاء في السنة الثامنة إلى الهجرة إلى مكة فاتحا ودخل مكة وفتحها الله عليه وصارت مكة تحت سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند ذلك كسر هذه الأصنام، كسر الأصنام التي على الكعب وذكر الصور التي في جوف الكعب، وأرسل إلى الأصنام التي حول مكة اللات والعزى والمناة، أرسل إليها من الصحابة من كسرها وهدمها، وانتشر التوحيد وانتحر الشرك ولله الحمد، وظهر دين الله عز وجل. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي كسر هذه الأصنام. كسرها متى؟ كسرها بالدعوة أولا، كسرها بالدعوة أولا، ثم كسرها بالفعل في يوم فتح مكة، وطهر الله به حرمه الشريف، طهر به بلاد المسلمين من هذه الأصنام، واستمر التوحيد من نعمته صلى الله عليه وسلم على الخلفاء الراشدين العهود القرون المفضلة كلها خالية من الشرك. فلما انتهت القرون المفضلة انتشر التصوف وانتشر التشيع، وعند ذلك حدث الشرك في الأمة في عبادة القبور ونظرها وتقديس الأولياء والصالحين إلى وقتنا هذا، وهذا الشر موجود في الأمة، ولكن يقيم الله جل وعلا من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين. وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم وعلى الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات، دحض الشبهات من أول أو من أول أولويات دعواتهم، هذا هو الواجب، وهذه هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أمر يهون هو الشرك. ما دام الشرك موجودا فكيف ننكر الأمور الأخرى؟ لابد أن نبدأ بإنكار الشرك أولا، نخلص المسلمين من هذه العقائد الجاهلية، نبين لهم الحجة والبرهان، وبالجهاد في سبيل الله كأكثر ذلك حتى تعود الحنيفية إلى المسلمين. هذا هو واجب الدعاة إلى الله عز وجل حسب استطاعتهم ومقدرتهم في كل زمان ومكان، لا يقصروا عن هذا الأمر ويهتموا بأمور أخرى، يركزوا جهودهم عليها ويغمضوا أعينهم عن واقع الناس المريض بالشرك وعبادة الأضرحة واستيلاء الخرافيين وطواريخ الصوفية على عقول هذه، هذا أمر لا يجوز حكم عليه، وكل دعوة لا تتجه إليه فهي دعوة ناقصة أو دعوة غير صحيحة أو دعوة غير مثلى، الواجب أن نعرف هذا. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم الذي أكثر صور هؤلاء الصالحين، ودعا الأمة إلى الحنيفية ملة إبراهيم التي هي إخلاص العبادة لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام دعوته إلى التوحيد، وهو الذي كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، الله لا يكيدن أصنامه بعد أن تولوا المسلمين فجعلها ابتهالا إلا كبيرا له تعالى ولذلك. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة، وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الرسل من أولهم إلى آخرهم. فنقف عند هذا الحد، ولله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله فإذا أردت الدليل يعني طلبت الدليل على أن المشركين مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبية لأنه تقدم الكلام في أن المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية. إذا أردت الدليل على هذه المسألة العظيمة التي بها يعرف الحق من الباطل اقرأ قوله تعالى قل لن يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله تقول أفلا تتقون. المشركون يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده الأمر لا ينكر أحد منهم هذا. قل لن يرزقكم من السماء والأرض هذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبون من الذي جاء به؟ هل جاءت به الأقلام؟ أقلام جمالات الأقلام حجارة ولا أشجار ولا أموات قبور وأضرحة ما تأتي بأرزاق صامتة ميتة لا تأتي بأرزاق لكم ولغيركم. هم يعترفون بهذا يعترفون أن أصنامهم لا تخلق ولا تنطق. أم لم يملك السمع والأبصار سمع الحاسة العظيمة التي تسمع بها الأصوات والبصر الذي تبصر به المرئيات هذه العين التي جعل الله فيها هذا البصر وهذا النور من الذي خلقه فيك؟ هل خلقه أحد غير الله؟ هل رأيتم أن أصل جاء أحد من الخلق وأوجد فيه السمع لما سلب السمع هل أحد يستطيع أن يرجع للسمع؟ الأعمى الذي ذهب بصره لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يجعلوا في عينيه بصرا ما استطاعوا لا الأصنام ولا الأطباء ولا الخزاق من العالم ولا واحد ما أحد يستطيع أبدا. أما يملك السمع والأبصار يملك إيجادهما ويملك سلبهما من الإنسان من الذي يستطيع هذا؟ هم معترفون بأن أصنامهم لا تعمل شيئا من ذلك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. من إله غير الله يمسككم به؟ ما أحد أجاب عن هذا السؤال، ولا أحد يستطيع يجيب أن أحدا غير الله يأتي بالسمع ويأتي بالبصر. مع شدة كفرهم وعنادهم ما استطاعوا أن يجيبوا، فيقولون فلان يأتي بالسمع ولان يأتي بالبصر، ما يستطيعون. هم معتبرون بها أما يملك السمع ولا البصر. كذلك الإنسان قد يكون عنده سمع قوي وعنده بصر قوي، ولكن لا ينتفع بسمعه ولا ببصره، لا يهتدي إلى الحق، يبصر الآيات ولكن لا ينتفع بها، مثل نظره إلى الآيات مثل نظر البهائم، ما يستدل بهذه المخلوقات وهذه الآيات وهذه العبر، مسلوب سمعه، مسلوب الانتفاع. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هم معناه انهم ما يسمعون الاصوات ولا يبصرون المرئيات، لكن لا ينتفعون، لا ينتفعون بما يرون ولا ينتفعون بما يسمعون من العبر والمواعظ والايات القرانيه، ما ينتفعون بها. لهم قلوب لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون. فالله هو القادر على أن يجعل السمع والبصر نافعين يعتبر بهما، وهو القادر على أن يسلب هذا فيصبح الإنسان مثل البهيمة، تبصر الأشياء ولا تنتفع، تسمع الأشياء ولا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأن الله صرف أسماعهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فلا يؤمنون به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله هو القادر على التصرف في الأسماع والأبصار، والمشركون عن بكرة أبيهم يعترفون بهذا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا من العجائب، يخرج الحي من الميت، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية، يخرج الزرع من الحبة، الزرع حي والحبة ميتة، يخرج المؤمن من الكافر، المؤمن حي والكافر ميت، موت كفر ليس موت جسم إنما موت كفر وبصير، الكافر ميت. يخرج الحي من الميت، يخرج الزرع من الحبة والبيضة من الدجاجة، ويخرج سبحانه وتعالى المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج الميت من الحي، نعم يخرج البيضة من الدجاج، وبالعكس يخرج الحي من الميت، يخرج الفرق من البيضة، الفرق من البيضة، الفرق حي والبيضة ميت، الزرع حي والحبة ميت. فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن، الأب مؤمن والابن كافر. من الذي يقدر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر؟ هذا عموم، يدبر الأمر يعني كل الأمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك، يعطيه من يشاء ويأخذه ممن يشاء، كل هذا الذي يجري في الكون من تقلبات وتغيرات من هو الذي يوجد هذه التغيرات وهذه التقلبات؟ يقولون الله. الكفار يقولون الله، فسيقولون الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقل أفلا تتقون؟ ما دام انكم معترفون ان هذه الامور بيد الله وان اصنامكم لا تفعل شيئا منها، افلا تتقون الله عز وجل وتوحدونه وتفردونه بالعباده؟ لانكم ان لم تتقوا الله فان الله يعذبكم، لانه اقام عليكم الحجه وقطع عنكم المعذره، فلم يبق الا العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به، فلم يبق الا العذاب حينئذ. فقل افلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون؟ تبين لكم انه ليس هناك اله الحق ومعبود الحق الا الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعبدوه وتفردوه بالعبادة فإن هذا ضلال. فماذا بعد الحق الذي هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة؟ ليس بعده إلا الضلال فأنا تصرفون. كيف تصرفون عن الحق وأنتم ترونه وتعرفونه؟ السبب في هذا إعراض الإنسان، إذا أعرض صرفه الله، ثم انصره صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان إذا انصرف عن الحق وهو يعرفه وأبى أن يقبل عنادا، فإن الله يعاقبه بأن لا يقبل الحق بعد ذلك، يفسد قلبه ولا يقبل الحق بعد ذلك ويستمر على الكفر والطغيان عقوبة له. فكل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده، كل من عرف الحق ولم يقبله فإنه يبتلى بضده والعياذ بالله. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تفرضون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فسقوا يعني خرجوا عن الحق عنادا وكفرا بعد معرفته أنهم لا يؤمنون بعد ذلك، وأن الله يختم على قلوبهم، وأنهم يموتون على الكفر ويؤولون إلى النار. فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى في أن من عرف الحق ولم يقبله بعدما تبين له أنه يطرق عنه في المستقبل فلا يهتدي بعد ذلك عقوبة له. فيحذر المسلم من هذا، فيقبل الحق إذا تبين له، خصوصا في أمر التوحيد والعقيدة يقبل الحق إذا تبين له، ويخاف من أن يصرف عنه فلا يقبله بعد ذلك. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله: قل أفلا تذكرون؟ إن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فيقولون لله: قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله: قل فأنى تسحرون؟ هذه آيات من سورة المؤمنون، مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف، ومثل غيرها من الآيات التي تقرر أن المشركين يعترفون لله بالربوبية ولكنهم يعارضون في توحيد الألوهية. قل لمن الأرض ومن فيها، من الذي يملك الأرض ويملك من فيها؟ هل أحد يستطيع يقول الأرض لي وكل من فيها ممكن لي؟ هل أحد استطاع يقول هذا؟ حتى الجذابها والفراعنة ما ادعى أن الأرض له، ولا أحد من الخلق ادعى أن الأرض ومن فيها له أبدا. دل على أن هذا ملك لله سبحانه وتعالى. كلنا للأرض ومن فيها، أين الجواب؟ هل أجابوا؟ قالوا الأرض لفلان أو للصنم الفلاني أو للناس أو العزة؟ ما استطاعوا يقولون ذلك، لأنهم يعرفون أن الأرض ومن فيها لله سبحانه وتعالى. كلنا للأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله. ما دامت الأرض ومن فيها لله، كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا؟ كيف تعبدون القبور الميتة التي لا حياة في أصحابها؟ قل من رب السماوات السبع، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تملك شيئا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أقل شيء، ما يملكون من قطمير أقل شيء، وهو الثلث الذي على النواة. أفلا تذكرون أنكم على خطأ، وأنكم تعبدون من لا يستحق العبادة، وتتركون عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى؟ هذا استدلال عليهم، استدلال بما يعترفون به على ما جحدوه، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. قل من رب السماوات السبع، العالم العلوي، السماوات السبع الطباق، وما فيها من الملائكة والخلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما فيها من الأفلاك والكواكب. من الذي يملك الطباق السبع العليا؟ قل لمن السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع، من يملك السماوات السبع؟ هل الأصنام تملك السماوات السبع؟ هل لها شركة فيها؟ لا يستطيعون يقولون نعم، السماوات السبع لله سبحانه وتعالى. ورب العرش، العرش عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فهو أعظم المخلوقات وهو سقفها، كل المخلوقات تحته، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. من الذي يملك هذا العرش العظيم الذي هذه سعته وهذه عظمته، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، والكرسي مثل الحلقة في البلاد بالنسبة للعرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش صغير كحلقة ديار ثلاث. من الذي يملك هذا العرش العظيم؟ هل الأصنام تملك العرش؟ لا، لا أحد يقول هذا. رب العرش العظيم وصفه بالعظمة، وفي الآية الأخرى العرش المجيد وصفه بالمجد، فمن الذي يملك هذا العرش؟ يملكه الله جل وعلا، لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فسيقولون لله. قل أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، تتقون عقابه؟